السلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شاء الله سبحانه وتعالى أنه إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم، فلا يوجد شيء في هذه الحياة تام، بل كل شيء إلى زوال ونقص. كما بدأنا الحديث عن تاريخ المدينة وبداية نشأتها وأول من سكنها ومن هجر إليها وهاجر إليها وعاش فيها فترات طويلة من الزمان، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل المدينة وأخبارها وفضائلها، حدث كذلك عن وداع المدينة وآخر ما يحدث للمدينة. ستتغير هذه العوالم التي يشاهدها الناس اليوم ويرونها في شاشات التلفاز من المنائر والأضواء والعمائر والخيرات والبركات، ستتغير معالم المدينة في آخر الزمان. الحديث عن نهاية المدينة وآخر أحاديث المدينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتركنها أو ليتركنها أهلها على خير ما كانت للعوافي. يعني بينما المدينة المنورة في إضاءتها ونورها وقوة حركتها وتجارتها والسكان الذين يعيشون فيها، لتتركنها على خير ما كانت من الخير والرزق والبركة والحركة، يتركونها على خير ما كانت لمن؟ للعوافي. العوافي هي السباع والطير، يعني لا يبقى في المدينة إلا السباع والطير. ويخبر كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنها في هذه الحالة الرائعة والراقية يأتي السباع فتدخل المسجد النبوي وترتقي المنبر فتبول عليه، ولا يستطيع أحد أن يرد السباع والعوافي. وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن حركة التغيير هذه التي تحدث في المدينة عدة مرات، كما في المسند يقول: يخرج أهل المدينة ثم يعودون إليها، يعني يخرجون من المدينة ثم يعودون إليها مرة أخرى، فتبنى، أي تبنى المدينة وتعمر، ثم تخرب المدينة مرة أخرى حيث يخرجون منها فلا يعودون أبدا. وقد حدث في التاريخ السابق خروج أهل المدينة منها، كما ذكر القاضي عياض رحمه الله أن أهل المدينة خرجوا منها فترة في الزمان، ولكن في الحقيقة بقي فيها قوم، فخرج الكثير من أهل المدينة وبقي في المدينة كثير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتخرجن من المدينة وتتحرك العوافي السباع والطير ولا يستطيع أحد أن يردها، يعني يبقى فيها أقل القليل أفراد لا يكاد أن يذكروا، حتى أن هذه السباع تبول في المسجد النبوي ولا يرد أحد، والمسجد في أفضل أوضاعه وأرقى أوضاعه. والحالة الثانية التي حصلت في المدينة المنورة قبل 90 عاما، عام 1334 هجرية تقريبا، عندما حصلت الحرب العالمية، وكان الوالي على مكة حسين بن علي الشريف، وكان والي المدينة فخري باشا من جهة الدولة العثمانية. فأراد حسين الشريف بن علي أن يثور على الدولة العثمانية، فجهز أمره وجيشه واتجه صوب المدينة المنورة. فلما أدرك والي المدينة هذا الأمر، أمر الناس أن يخرجوا منها، يعني قبل 90 سنة. وذكر الدكتور إبراهيم اللخاطر في كتابه فضائل المدينة قصص لمن عاصر هذه المرحلة، وإلى هذه اللحظة منهم قوم موجودون. فأمر الخليفة والوالي فخري باشا أن يخرج من في المدينة المنورة، فاستجاب بعضهم وبعضهم لم يستجب لحبهم في المدينة وتعلقهم الشديد بها، إلا أنه أمهلهم 3 أيام. وبعد 3 أيام بدأ يستخدم القوة العسكرية، يطرد من في داخل المدينة إلى جهة سوريا وإلى جهة جدة وينبع وغيرها من المناطق. بقي قوم وذهب الأكثر بعوائلهم، إلا أنه لما شدد عليهم الوطأ أخذ يعني يؤذيهم إيذاء عجيبا، حتى أن من حضر منهم وجدوا أن العوائل تفرقت، وأن القطار الحديدي الذي كان بين تركيا والمدينة القطار الشهير، كان أحيانا المرأة ترضع ابنها فتذهب لتأخذ شيئا وابنها الرضيع موجود على الأرض، فيأمرها الجنود أن تذهب إلى القطار لتكدس بالناس وبالمجموعات الكبيرة منهم رجالا ونساء وأطفالا، فتشير إلى أن طفلها الصغير هنا فلا يستجيبون لها، فيفرقون بين الطفل والأم وبين الزوج والزوجة، وبقيت مجموعات في المدينة لحبها وتعلقها شديد بها، حتى أن الأبواب كانت تفتح، ما خلاص الناس تريد أن تأكل وتشرب، ولا مجال الآن للحماية ولا للأمن. فوجد في البيوت أناس مثل الحوت الميت، أناس محنطين في مكانهم، لا يوجد طعام ولا يوجد شراب، وأكل الناس بعضهم بعضا، أكلوا الأموات وبعضهم أكلوا الحيوانات، القطط والكلاب أكرمكم الله، للحالة المأساوية التي وصلت بالمسلمين في المدينة قبل 90 عاما. واستمر هذا الحال شدة من الشريف حسين والي مكة إلى المدينة، وتمسك من فخري باشا من جهة الدولة العثمانية، إلى أن صار الحصار الشديد فترة طويلة، وقطع المدد عبر القطار الحديدي ما بين تركيا والمدينة المنورة، واستطاع الشريف حسين أن يأخذ المدينة وأن يضع سيطرته عليها. حينئذ بدأ الناس يعودون إلى المدينة المنورة آلافا مؤلفة، ليسوا كما كانوا سابقا، إنما على أقل تقدير رجعت مجموعة من أهلها بضعة آلاف في تلك الفترة، قرابة 1347 للهجرة. إذن هذا الخروج الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل قبل 90 عاما، وسيحصل خروج من أهل المدينة عنها وهي في قمة بهائها وجمالها ونضج ثمارها والأسواق المشتهرة والفنادق وغيرها، وهذا الله أعلم ما السبب الحقيقي الذي يخرج أهلها. بعض العلماء فسر أن فتنة وقتال سيحدث، وستكون هناك المواد الكيماوية والمواد السامة فسيخرج المسلمين، وهذا لم يحدث بعده، هذا سيحدث يعني بعد هذا، سيرى أهل المدينة في قمة نشوتهم وبيعهم وشرائهم وسكناهم والمدينة بمنائرها وأضوائها، سيخرج أناس منها، بل سيخرج أكثر أهل المدينة، وستحصل الحالة نفسها أن السباع ستمر على المنبر وسيبات المسجد، وقد حدث هذا في المرة التي أخبرت عنها عام 1337 للهجرة. رأى ناس من أهل المدينة إذ لم يمكث فيها سوى 50، بقي فيها 50 شخص تقريبا من أهل المدينة كلها، وبعضهم رأى بعينه أن الكلاب تدخل المسجد النبوي، ولم يستطع أحد أن يحرك هذه العوافي أو السباع. سيحدث إذن تغيير ثالث في المدينة، يخرج كل أهلها منها وهي في قمة ما هي عليه من الإضاءة والرزق والتجارة وحركة الناس والأعداد الكبيرة بها، لفتنة تحدث. وكما قلت أن بعض العلماء أول هذا بالحرب التي ستكون بين بعض الدول، وستكون هناك المواد الكيماوية أو المواد السامة، ثم يعود إليها أهلها مرة أخرى المرة الرابعة، ثم يكون بعدها المحشر. والمحشر محشران، محشر يوم القيامة الذي بعده البعث والنشور، والمحشر الذي هو الخروج إلى جهة الشام، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة عندما سألوه إلى أين نذهب، فقال إلى الشام، ستكون الشام من خير البلاد آنذاك، عندها يجتمع جند الإسلام عند منطقة الغوطة في بلاد دمشق، وهي المنطقة التي سينزل إليها نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، إذ أن جند الإسلام موجودون في دمشق، منطقة الغوطة ينزل عند المنارة الشرقية في دمشق، فيجتمع المسلمون ليكون القتال مع اليهود الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لتقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي تعالى فاقتله. إذن هذه التغيرات الأربعة التي ستحصل للمدينة المنورة، خروج قد حدث في البداية، ثم في عهد قريب، ثم الخروج الذي هو قبل المحشر، ثم نهاية المدينة. ومما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة أن راعيان يأتيان إلى المدينة كما مجموعة من الرعي، وهذا قبيل قيام الساعة. يأتيان إلى المدينة المنورة، هم يرعون الغنم من مزينة، فيقدمان على المدينة عند يعني بدايات المدينة المنورة ومعهم الغنم، فيصيحون فيها ويصرخون، مثل الراعي الآن الذي يصرخ على غنمه، فيصرخون في الغنم فتتحول إلى وحوش. الغنم التي تصرخ فيه وتهيجه للحركة يتحول مباشرة إلى وحش ولا يستجيب للراعي، فهذا يدل على أن الساعة قد اقتربت. الراعي الذي يرعى الغنم لا تستجيب له الوحوش. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذئب التي تكلم الراعي، فهذا تقريبا هو نفس ما حدث للوحوش. وبعض العلماء قال أن أغلب الحيوانات تتغير وتتبدل، وهذا إذانا بقرب الساعة. لاحظوا أن هذه الأمور تحدث في المدينة المنورة والناس في حالتهم الطبيعية، بل حتى قيام الساعة نفسها يكون الرجل يتبايعان الثوب، يعني الناس الآن في المدينة يبيعون ويشترون القماش بكم سعر هذا وكم سعر، تقوم الساعة وهما يتبايعان الثوب لا يتمان الصفقة، يقول هذا بخمسة لا يقول لا بسبعة، بينما هم يتناقشان إذ بالساعة تبدأ العلامات والتغيرات والأهوال والأحداث. وكذلك يأتي الرجل فيريد أن يشرب الماء، الآن الماء أمام عينه فيريد أن يرفع الماء يريد أن يشربه فتتغير الأحداث فلا يستطيع شرب الماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لو أخذنا نعيد التأمل والتدبر في مثل هذه المواقف العجيبة، كم سمع الناس من الأخبار ومن التغيرات التي ستحدث ولكنهم لم يتغيروا بشيء. كنا نسمع أن التغيير سيحدث وأن الناس سيخرجون من المدينة وأن السباع ستمر على المسجد النبوي وتبول في المنبر، ولا أحد يتحرك أو ولا يستطيع أحد أن يصنع شيئا. ويحدثنا الناس الذين يعيشون الآن بين أظهرنا أنهم رأوا ذلك وحصل هذا التغيير، وهذا إذان بالبدايات، بدايات يوم القيامة والتغييرات التي ستحدث كما أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والآن أنا في هذا الدرس أتكلم وأقول أن أهل المدينة بينما هم يتبايعون يبيعون بعضهم إلى بعض وآخرون يريدون أن يشربوا في قمة النشوة وقمة التعامل، زوجة يهيئونها إلى زوجها ورجل يريد أن يمسك المشطي يسرح شعره، في الحياة الطبيعية العادية تبدأ التغيرات فلا يفكر أحد بدنياه لأن الأحداث قد تبدلت وتغيرت، وجاء الإذن بالساعة والقيامة لتجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فحينئذ لابد أن نتفكر وأن نراعي أنفسنا ونراجع حساباتنا حتى لا تأتي الساعة بغتة وهي آتية لا محالة. وإلى لقاء آخر مع أيام المدينة نتحدث فيها عن ختام اللحظات النهائية فيها. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.